مرئيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة من باب إزالة النجاسة، بدأ في الكلام عن الطهارة من الحدث، والحدث حدثان أصغر وأكبر، وتكون الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الأكبر بالغسل. بدأ في الكلام عن الوضوء وصفته وأحكامه ونواقضه. والوضوء في لغة العرب مأخوذ من الوضاءة، وهو النظافة والحسن، يقال فلان وضيء الوجه، أي نظيف الوجه وحسن الوجه. فكأن الغاسل لوجهه وضأه، أي نظفه بالماء وحسنه. ومن غسل يده أو رجله أو عضوا من أعضائه فقد وضأه. هذا الوضوء بالضم هو العملية، عملية الوضوء نفسها. أما الوضوء بالفتح، بفتح الواو، فهو الماء الذي يتوضأ به، كما نقول السحور والسحور. فالسحور اسم لما يتسحر به، وأما السحور فإنه الفعل نفسه، أي الأكل في وقت السحر. هذا من جهة اللغة عرفنا الوضوء. فما تعريفه عند الفقهاء؟ يقولون الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. وتشريع الوضوء كان متزامنا مع تشريع الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوءنا اليوم. الوضوء كان في شريعة من قبلنا، كما جاء في قصة إبراهيم وسارة، في قصة إبراهيم وسارة زوجته في صحيح البخاري. فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. والقصة أن إبراهيم لما هاجر بزوجته سارة وكانت جميلة، أخبر ملك الكفار جبار من الجبابرة بذلك وأغري بها، فأراد أن يأخذها من زوجها، فقامت وتوضأت وصلت ودعت بهذا الدعاء، فأخذه الله بمثل الشلل لهذا الجبار فلم يقدر عليها. ولذلك لو أن امرأة أوشكت أن تتعرض لمكروه من اغتصاب مثلا، فإنه يشرع لها أن تفعل ذلك، تتوضأ وتصلي وتقول في دعائها: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلطهم علي. في قصة جريج العابد لما اتهموه بالباطل ماذا فعل؟ قال عليه الصلاة والسلام، والقصة في صحيح البخاري: فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ وهذا الغلام الذي اتهموه به يعني أنه فجر بامرأة أنجبت هذا الغلام. فلما اجتمعوا عليه بعد ما اتهموه بالباطل وكسروا صومعته، توضأ وصلى وأتى الغلام الرضيع فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. وأظهر الله الحق. الشاهد من الحديث أن الوضوء كان في شرع من قبلنا، والله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة خصائص دون سائر الأمم، ومنها أشياء تتعلق بالوضوء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، رواه مسلم. والوضوء على وجهين: أحدهما فرض، وهو وضوء المحدث عند إرادة الصلاة، والوضوء للطواف بالكعبة ولمس المصحف في قول جماهير أهل العلم. والثاني مستحب، وهو الوضوء للنوم وبعد غسل الميت، والوضوء للأذان وقراءة القرآن ولو كان عن ظهر قلب، وذكر الله ونحو ذلك، هذا مستحب. بدأ المصنف بعد ذلك ببيان صفة الوضوء فقال:
وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه.
والوضوء بناء على ذلك أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة، وذكر فيها النية. فأول أعمال الوضوء النية، والنية القصد وعزم القلب، مأخوذة من قولك: نويت بلد كذا، أي عزمت بقلبي قصده. فالنية عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله. ما الذي يميز مثلا السحور عن وجبة الأكل العادية؟ كلاهما أكل، لكن السحور أنت تطعم تقربا إلى الله بهذا الطعام في وقت السحر، استعانة على عبادة الصيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك، وتنوي الأجر الذي في السحور، وهكذا. لو قال واحد: طيب النية يعني إيش تفيد؟ إيش أهمية النية؟ النية عند الفقهاء لها فائدتان. لاحظوا يا إخواني، النية لها فائدتان: أولا تمييز العبادات عن العادات، والثانية تمييز العبادات عن بعضها البعض. تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض. تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض. نأخذ الأولى: تمييز العبادات عن العادات. الاغتسال مثلا قد يكون للتبرد أو النظافة، وقد يكون عبادة كغسل الجمعة والجنابة. ما الذي يميز هذا الغسل عن هذا الغسل؟ يعني فيها في الأجر فرق كبير، وفيها عمليا من ناحية جواز الصلاة أو صحة الصلاة في فروق تنبني، ما هو كل غسل. ما الذي يميز غسل التبرد والتنظف عن غسل الجمعة والجنابة وغسل الحائض إذا طهرت من حيضها؟ ما الذي يميزه؟ النية. طيب الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. الآن مثلا الصلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ لو واحد قال طيب هذه لها وقت وهذه لها وقت، نقول طيب واحد جمع الصلاتين في السفر، واحد جمع الصلاتين في المرض، واحد جمع الصلاتين ما الذي يميز هذه عن هذه؟ نقول النية. ثم ممكن تميز فريضة عن فريضة، ممكن تميز فريضة عن نافلة. ما الذي يميز مالا أعطيته لفقير أنه زكاة أو صدقة؟ لو أعطيته بنية زكاة انحسب من الزكاة وتشوف الباقي، لو أعطيته صدقة ما يحسب من الزكاة. طيب ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. وهكذا المال المخرج ممكن يكون نفقة، ممكن يكون كفارة، ممكن يكون زكاة، ممكن يكون صدقة، ممكن يكون هدية هبة، لا يتميز إلا بالنية. طيب ما هي شروط النية؟ متى تكون النية صحيحة؟ أولا أهلية الناوي، يعني لا بد أن يكون مسلما مميزا عاقلا، فلا تصح النية من كافر، لا تصح النية من مجنون، لا تصح النية من صغير غير مميز. لو توضأ الكافر ثم أسلم يلزم إعادة الوضوء مثلا. ثانيا النية من شروطها الجزم وعدم التردد، فلو توضأ احتياطا لشكه في الحدث ثم تبين أنه كان محدثا قطعا فيلزمه الوضوء مرة أخرى، لأن الوضوء الأول لم يكن جازما فيه بنية رفع الحدث والطهارة. وهذا الرجل ظهر له أنه غير متوضئ، بخلاف من شك يعني أنا على طهارة ولا على غير طهارة، فقال سأتوضأ وأجزم وأصلي ولم يتذكر شيئا، فهذا وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. ومن ذلك لو واحد اغتسل وهو متردد، يعني هل يريد بالغسل النظافة ولا الطهارة ولا التبرد، ما جزم، هذه ليست نية صحيحة في العبادة. طيب النية من أعمال القلوب باتفاق المسلمين. النية ما هي باليد ولا بالقدم ولا بالرأس، النية بالقلب. النية القصد والعزم على فعل الشيء ومحله القلب، فلو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه فالعبرة بماذا؟ بما في القلب، لأن الإنسان قد يخطئ باللفظ. ولو تكلم بلسانه وما في نية في القلب لم يجزئ ذلك، فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف. ولا يستحب التلفظ بالنية كما هو مذهب عامة السلف. الله يعلم بما في قلبك، ستخبره عن ماذا؟ إذن لا داعي للجهر بالنية أبدا، وكل من عزم على فعل فقد نواه، ولا يتصور انفكاك هذا عن هذا. من قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، من وقف ليصلي فقد نوى الصلاة، من تسحر ليصوم فقد نوى الصيام. ما يحتاج يقول نويت لله أن أصوم، نويت لله أن أصلي الفرض قائما، ما في داعي، بل هي بدعة وجمهور العلماء أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم. يعني لو واحد راح للمغسلة وتوضى وهو ما عنده أي نية، ساهي ما انتبه إلا لما خلص قال أنا إيش سويت، أنا توضأت، هذا وضوء غير صحيح. لابد يكون مستحضر النية عند البدء في العمل أو قرب البدء في العمل، وهذه مسألة وقت النية سنتكلم عنها بعد قليل. لكن معنا إخواننا على الخطوط. الأخ محمد فضل. محمد، يا محمد، محمد، الأخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ الرضا.
الله يحييك يا أخي.
عفوا يا شيخ، أنا سؤالي خارج موضوع النية.
تفضل.
عندي موعد للتحليل عن الإنجاب، استنى لي شهرين ونص.
أيوة.
ولكن يا شيخ وقع مني طلاق على حرمتي في وقت زعل أني لن أجري التحليل هذه بخصوص الإنجاب. والآن يا شيخ موعدي بكرة ولا أدري هل لي عذر، هل يعني لي صدقة أو ماذا، يعني ما أدري كيف تشوف وضعي.
يعني أنت سبق وقع منك طلاق قبل هذا؟
سم؟
قد وقع منك طلاق قبل هذا؟
لا أنا قلت حرمتي، أنا قلت علي الطلاق ما أروح لأجل التحليل هذا، ويعلم الله أني كنت في حزة زعل لأن كنت أتناقش الموضوع هذا.
طيب أنت هل سبق أن طلقت من قبل؟
لا الحمد لله.
طيب هذا الكلام الذي قلته الآن، ها؟
أي نعم.
هل نويت فيه أنك إذا حللت تصير طالق؟
أعتقد يا شيخ، ما الله ما أدري عن نيتي يا شيخ.
هل أنت في نيتك أنك لو حللت تكون المرأة طالق؟
نيتي إني أترك الموضوع، يعني زي ما تقول كان عندي ضغوط نفسية يا شيخ.
طيب
كانت تصير علي كلام ذا، قلت في حزة زعل كذا أبغى عشان ما تناقشني في الكلام ذا.
طيب إذا كانت نيتك فقط، لاحظ، إذا كانت نيتك فقط منع نفسك من الطلاق، منع نفسك من التحليل، إذا كانت نيتك فقط أن تمنع نفسك من التحليل فيصير عليك كفارة يمين.
الله يبشرك بالجنة.
وإياك. إذا كان نيتك فقط أن تمنع نفسك من التحليل ولم يكن في نيتك أن الطلاق واقع على الزوجة لو حللت، وإنما النية فقط منع نفسك من التحليل، فعليك كفارة يمين. الأخ سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هذا خارج النية.
أيوة
خارج موضوع يعني.
تفضل.
الصلاة طال عمرك في الأبراج.
أيوة.
ما حكمها الصلاة في مكة المكرمة؟
في الأبراج اللي بجانب الحرم.
أي في برج الوقف الملك عبد العزيز.
شوف يا أخي.
تقام الصلاة في الصلوات تقام فيها.
أيوة.
هل الصلاة فيها جائزة؟
شوف، إذا اتصلت الصفوف من الحرم إلى مكانك، يعني شفت المكان اللي أنت واقف فيه؟
نعم.
إذا نظرت تحتك وجدت صفوف المصلين وصلت تحتك تصح الصلاة.
نعم.
بس.
وإذا ما وصلت؟
وإذا ما اتصلت لازم تنزل لعندهم.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. الأخ عثمان من الجزائر، تفضل. عثمان يبدو أن الخطوط فيها إشكال. طيب الأخ أحمد من الإمارات. نعم أحمد.
الله يعطيك العافية شيخ.
يا حياك الله، تفضل يا أخي.
شيخ، أول شيء شو حكم النوم على البطن، يعني إذا كان أنه صعب أني أنام على الجنب، أني أتقلب أرجع أنام على بطني.
تسمع الجواب إن شاء الله في حكم النوم على البطن.
والشيخ السؤال الثاني اللي هو بالنسبة للقرض اللي أنا تورطت فيه مثلا على سبيل المثال، وعرفت فيما بعد أنه ربوي، مع أنه الاسم هو مش يعني أنه ممكن يكون إسلامي أو إشي، شو العملية الواحد يتوب من هالعملية هاي؟
العملية يا أخي أنك تسرع بتسديده مع التوبة إلى الله، بحيث تخرج من القرض بأسرع وقت مع التوبة إلى الله.
شيخ كيف أسرع من تسديده؟ يعني ما أنا
يعني 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 سدد المبلغ فأقرب وقت أقرب وقت سدد ما عليك.
أيوة ما هم أصلا شيخ يأخذ مني جزء معين من راتبي، يعني ما أقدر أرفع الجزء هذا أنا لأنه راح أطغى على مصاريفي أو أنه أظلم نفسي يعني.
على أي حال أيوة أنا أقول لك أيوة أسرع بالتسديد بس بما تستطيع بما تستطيع مع التوبة إلى الله.
التوبة أوكي، وشو شروط التوبة شيخ؟
الندم الندم والعزم على عدم العودة والاستغفار وتتصدق بما تستطيع بعد ذلك. الأخ منصور من الجزائر، تفضل منصور.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشرف شيخ لبات شيخ،
حياك الله.
شيخ غادي نسقسيك على التيمم.
أيوة
التيمم عندنا فيه مشكلة، شعمل واحد يقول لي تمسح يديك في الأرض دير ثلاث مرات، واحد يقول لي دير مرة في تمسح وجهك، واحد يقول لي دير غير مرة واحدة، واحد يقول لي ثلاثة، ما أعرفش.
طيب تسمع إن شاء الله ملخصا عن التيمم إن شاء الله.
إن شاء الله
حياك الله. طيب. الأخ علي تفضل. يا علي علي طيب تقول الأخت السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. حامل للشهر الأول، لدي نزيف مستمر، هل تصلي؟ نعم تصلينا، والنزيف لا يمنع الصلاة، لا يمنع الصلاة. يقول الله عز وجل قال لعمرك، فحلف بالعمر، فهل يجوز نحن أن نحلف بالعمر بحياة أمي أو بعمر أبي؟ نقول لا يجوز، حرام. من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا قال طيب الله عز وجل، يقول الله عز وجل يحلف بما شاء من مخلوقاته، والشمس وضحاها والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونفس وما سواها، يحلف بما يشاء سبحانه من مخلوقاته، نحن ما نحلف إلا بالله فقط. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ، أمي رضعا أولاد ابنها، أثني أولاد وبنت، هل يجوز إنهم أبوي متزوج تنتين طبعا؟
لحظة، أمك أرضعت
أولاد ابنها.
أولاد ابنها.
أيوة.
وهل
يجوز إنهم يأخذون من أولاد عمهم؟
هل يجوز لهم الزواج؟
يأخذون من أولاد عمهم اللي أبويا متزوج سنتين، أولاد عمهم اللي من الثانية، من الزوجة الثانية.
أمك أرضعت أولاد ابنها. طيب؟
أيوة.
هل يجوز لهم الزواج من أولاد الابن الآخر لزوجها؟
أيوة.
هل يجوز لهم الزواج من أولاد الابن الآخر لجدك يعني؟
لا، ما هو أبويا متزوج تنتين.
أيوة.
أربعا أولاد ابنها هي.
لحظة، أبوك متزوج تنتين.
أيوة.
طيب فقامت والدتك فقامت نعم. أبوك متزوج ثنتين. طيب
أيوة.
فقامت والدتك بإرضاع ها
أولادها، أولاد ابنها،
أولاد ابنها.
أيوة.
طيب فهل يجوز
أن يأخذون من أولاد أمهم؟
هل يجوز أن يتزوجوا من أولاد عمهم؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أخ أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت معالي الشيخ، كنت عايز أطلع عن فتوى رد العربون.
رد العربون؟
أيوة.
يعني هل يجب رد العربون لو واحد بطل ما يبغى يستأجر ولا ما يبغى يشتري وقد دفع عربون.
هو كتب معايا عقد وقال لي اكمل لك الفلوس في ظرف 10 ايام. وقال لي هو الموضوع كان بخصوص طيارة. وجي حضرتك راح يقول لي معلش ما تركب السيارة مع خلاص اعطيتك عربون لغاية ما اعطيك بقى المبلغ. سابني 4 ايام وبعدين دلوقتي يقول لي خلاص انا عايز ارجع في البيع.
شوف يا اخي العربون من شرطه ان الذي اعطاه اذا رجع عن العقد الذي عقده فانه لا يسترده وهو راضي بذلك. يعني العربون معناه لما واحد يدفع عربون علشان يمسك البيعة علشان يمسك البائع علشان يمسك السلعة.
أيوة تمام.
بحيث لو أنه بطل الفلوس تروح عليه.
تمام.
هذا مفهوم لكليهما يعني البائع والمشتري مفهوم هذا الكلام وهذا الشرط. فمعنى تمام. ذلك لو بطل تروح الفلوس عليه إلا إذا أنت سامحته.
شكرا.
حياك الله. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
حياكم الله الأخوة الأخوات. طيب الأخ أحمد.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد.
يا شيخ بنسألك معلش، حطيت مبلغ في مصرف تمام، والمبلغ بعد سنة فيه فوائد، فيجوز هذا يعني أني أنا تصدقت بالفوائد، فوائد المبلغ تصدقت به يعني، فيجوز في أجر والله في اسم يعني، وكيف كفارته يعني؟
لا هذا تخلص يا أحمد، هذا اسمه تخلص، مو هذا مال حرام. هذا
يعني في اسم يا شيخ يعني في ذنب.
هذا ربا، هذا ربا يحرم عليك أخذه، فعليك أن تتخلص منه.
شكرا شيخ، بارك الله.
حياك الله، حياك الله. طيب نعود إلى موضوعنا. متى ينوي الإنسان؟ النية تكون في أول العبادة، ولا يجوز تأخير النية إلى ما بعد الشروع بالعمل، لأنه يلزم من ذلك خلو جزء من العمل عن النية. يعني ما يجوز واحد ينوي الطهارة في وسط الوضوء، ولا ينوي الصلاة في وسط الصلاة. فلو لم ينوي صلاة الفرض إلا بعد تكبيرة الإحرام، جاء واحد كذا كبر بدون أي نية، كبر بعدين قال ها إيش هذه، إيش هذه، هذه خلاص قررت هذه الظهر، نقول لا تصح. لكن لو واحد نوى الظهر قبل الصلاة، نوى يصلي الظهر وكبر ونسي، تذكر أثناء الصلاة سهى يعني ورجع إلى عقله، خلص النية حصلت، النية حصلت من قبل، قبل العمل بقليل أو عند العمل، عندما تريد أن تكبر تستحضر النية أن هذه خلاص الآن هذه صلاة الظهر مثلا، أو أنت الآن ماشي للصلاة ناوي أن هذه صلاة الظهر خطوات تصلي وكبرت، إذن لا بد من اقتران العمل بالنية أو أن تكون قبيل العمل. أما بعد ما نبدأ ننوي لا. وكذلك لو لم ينوي الوضوء إلا بعد الشروع فيه لم يصح، فلا يعتد بالنية المتأخرة في سائر العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها إلا ما ورد فيه النص. مثال: واحد ما أكل في الصباح، ما أكل في الصباح، فالساعة 10 صباحا لا أكل ولا شرب من أول النهار، من بعد الفجر ما أكل ولا شرب، قرر أن يصوم، فيصح صومه نافلة، ويبدأ أجره من وقت نيته، يبدأ أجره من وقت نيته. فلو قال قائل: ما الفرق بين رجل نوى الصيام قبل الفجر ورجل نوى الصيام الساعة 10 صباحا؟ كلاهما نافلة، لأن الفريضة ما تصح أبدا بعد الفجر، النية بعد الفجر ما تصح الفريضة أبدا، النافلة تصح إذا ما أكل ولا شرب. نقول الفرق أن الذي نوى قبل الفجر أجره كامل على النهار كله من أوله إلى آخره، وأما من نوى الساعة 10 صباحا مثلا فإن أجره يبتدئ من وقت نيته. كذلك من المسائل النوادر، النوادر انقلاب نية القارن إلى متمتع أو المفرد إلى متمتع. القارن إذا ما ساق الهدي أو المفرد لو قرر التمتع، هو الآن نوى حج عمرة أو نوى حج فقط، خلينا نأخذها في المفرد، المفرد أوضح. واحد أحرم بالحج مفردا، لما وصل مكة وطاف وسعى، طاف القدوم وسعى للحج، تناقش مع واحد قال له: يا أخي السنة التمتع، وبعدين يعني إيش الفرق يعني على السعي هذا اللي راح تسعى، بعدين الطواف عليك طواف الإفاضة، باقي السعي هذا اللي حتسعى بعدين، انوي تمتع أحسن لك تأخذ أجر حج عمره. قال: بس أنا يا جماعة نويت حجا مفردا، كيف أصير متمتعا؟ نقول: هذه من المسائل النادرة التي تؤثر فيها النية رجعيا، فنقول الآن افسخ العمرة، افسخ الحج إلى عمرة، افسخ الحج إلى عمرة، انوي الآن بقلبك أن ما فعلته يكون عمرة، وتحلل، قص شعرك، قصة من شعرك، ثم أحرم بالحج فتصبح متمتعا. على أي حال الأصل ما هو؟ النية المتأخرة لا يعتد بها، لأن ما مضى لم يقع عبادة، وتستثنى مسائل نوادر. طيب الآن ماذا ينوي من أراد الوضوء؟ ذكر المصنف رحمه الله أن من أراد الوضوء ينوي رفع الحدث والطهارة. إذن الذي يريد أن يتوضأ ينوي رفع الحدث، الطهارة من الحدث، ينوي فرض الوضوء وأداء الوضوء، وينوي ثالثا استباحة ما تشترط له الطهارة من الصلاة والطواف بالكعبة ومس المصحف ونحو ذلك. طيب أي هذه الأمور الثلاثة نوى؟ أي هذه الأمور الثلاثة نوى صح وضوءه، وصارت الأعمال التي تشترط لها الطهارة مباحة له، صحيحة جائزة. ولكن إذا نوى بهذا الوضوء ما تشرع له الطهارة ولا تشترط، فهل يرتفع حدثه؟ كمن توضأ بنية قراءة القرآن أو الأذان أو النوم أو اللبث في المسجد أو الإزالة إلى الغضب ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، مما لا تشترط له الطهارة ولكن تستحب، مما لا تشترط له الطهارة ولكن تستحب، فهل له أن يؤدي بهذه الطهارة ما تشترط لصحته الطهارة كالصلاة والطواف؟ مثال: واحد أراد أن ينام فتذكر أن النوم على طهارة مستحب، فذهب فتوضأ لينام على طهارة، ما هي هذه الطهارة؟ الطهارة واجبة ولا مستحبة؟ أجيبه ذهب لينام فتذكر أن النوم على طهارة مستحب، فذهب فتوضأ لينام على طهارة، هذا الوضوء الآن الذي قام به واجب أو مستحب؟ الجواب مستحب. فلما اضطجع لينام جاءه الملك بخاطر، قال: ليش ما تصلي ركعتين قبل النوم؟ ليش ما توتر؟ يمكن ما تقوم للوتر. أيوة، الآن الطهارة للصلاة شرط، حتى النافلة لازم لابد أن يتطهر لها، لكن هو الآن تطهر طهارة مستحبة، فهل يجوز أن يستبيح بهذه الطهارة المستحبة عبادة تشترط لها الطهارة كالصلاة نفلا أو فرضا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن الطهارة ترفع الحدث، وبالتالي يجوز أن يصلي بهذا الوضوء. وكذلك لو واحد مثلا توضأ للغضب ليكسر حر الغضب، وضوء مستحب، لكن نية وضوء موجودة، الراجح أنه يصح أن يصلي بهذا الوضوء. طيب لو كان هناك أحداث متعددة، فهل يكفيها طهارة واحدة؟ الجواب: تكفي نية واحدة لرفع أحداث متعددة. إيش يعني أحداث متعددة؟ نام عدة مرات، جامع عدة مرات، قضى حاجته عدة مرات ولم يرفع حدثه الأول، فهذه الأحداث كلها ترتفع بنية واحدة حتى لو لم يقصد ذلك، لأن حكمه واحد. فمثلا لو أنه جامع أكثر من مرة، هل كل جماع اشترط له غسل؟ لا، هو الآن عنده حدث متعدد أراد الطهارة له، فإنه يكفيه غسل واحد. كذلك مثلا لو واحد نام، قام من النوم وقضى حاجته وأكل لحم إبل، يكفي وضوء واحد؟ الجواب نعم. طيب واحد احتلم في منامه ثم قام فجامع زوجته، يكفي غسل واحد. إذن الطهارة ترفع الأحداث كلها والأحداث تتداخل، فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع. لكن إذا تعددت أنواع الأحداث كبيرا وصغيرا اختلفت المسألة. كيف يعني؟ لو واحد عنده حدث أكبر وحدث أصغر، مثلا احتلم وخرج منه ريح، احتلم قام من النوم فخرج منه ريح، لو نواهما في الغسل، اغتسل توضأ في غسله الغسل الشرعي ونوى رفع الحدث الأكبر يرتفع الأصغر تلقائيا، إذا اقتصر على الأكبر دخل فيه الأصغر تلقائيا، لكن لو اقتصر على نية الأصغر لا يرتفع الأكبر، هذا طبيعي واضح. طيب المصنف رحمه الله ما ذكر من شروط الوضوء إلا النية، فهل هناك شروط أخرى للوضوء أو الطهارة؟ الجواب نعم. أولا الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر. ثانيا العقل والتمييز، فلا يصح الوضوء من مجنون. ثالثا طهورية الماء، فلا يصح الوضوء بماء النجس. رابعا الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح وضوء الحائض ولا النفساء عند جمهور العلماء. ممكن يخفف لكن ما يرفع الحدث بالكلية طبعا. خامسا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، هذا شرط، لو كان مثلا في شمع لواصق لا بد من إزالتها. الآن مثلا بعض النساء تسأل تقول في لواصق منع الحمل لازم نزيلها عند الطهارة عند الغسل؟ نقول نعم، لا بد من إزالتها عند الغسل، لأن الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر وعلى الجسم كله في الحدث الأكبر، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها من طلاء وغيره لم يصح الوضوء، لابد من الإزالة أولا. واتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشرة حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل، لأن الله أمرنا بغسل هذه الأعضاء، فإذا وجد حائل معناه أنك ما غسلتها، معناه أنك ما حققت الأمر الإلهي. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال العلماء من ترك جزءا لا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. فإذا كان عليه شمع، عجين مثلا، دهن يتزحلق عليه الماء ما يمس البشرة، فإذا لا تصح الطهارة حتى يزال. أما يعني قضية الجبيرة وهذه لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة. طيب نأخذ أيضا بعض أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تأتي المصائب على عائلة بسبب جريمة لأحدهم؟ ممكن تأتي عقوبة للمجرم وابتلاء لمن لم يجرم، وقد تكون عقوبة لهم إذا ما منعوه من المنكر، إذا ما منعوه من المنكر. يقول: عندي قطة أنجبت قططا كثيرة وآذوني، هل لي أن أبعدهم أرميهم في مكان بعيد؟ نقول نعم، ترميهم بس ما تحبسهم. يعني تذهب إلى مكان بعيد تطلقهم، خلاص تأكل من خشاش الأرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا صارحت الزوج بأمر غير خاص بي خطير حرام علي؟ نقول إذا كان من أسرار الآخرين فلا يجوز لك نقله. يعني لنفترض أن أحد أفراد أسرتك وقع في حرام، ليش يفضح عند زوجك؟ ليش؟ هو ما هو الآن مشكلة يطلب الزوج لحلها أو لإسعاف أمر ما؟ كان يقال والله هذا مبرر أن يقال، يعني نطرح عليه الموضوع ليساهم في علاجه إذا كان يقدر. أما مجرد كذا إخبار يعني هتك ستر مسلم، لا. يقول السؤال: أخي كان يتكلم مع فتاة ثم انتهى، فذهب أهل زوجي لخطبتها لابنهم، فهل أكتم عليهم؟ نقول إذا تابت أكتمي ولا تخبري بذلك، إذا تابت إلى الله. السؤال: صائم نوى الإفطار لكن لم يجد ما يفطر عليه ثم تراجع عن الإفطار، ما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أنه لا يفطر إلا إذا تعاطى المفطر، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أنه يكمل صيامه. وقال بعض العلماء إنه يفطر لقطع النية، لقطع النية. يقول السؤال: هل يجوز قصر وجمع الصلاة في مكان يبعد عن سكني 200 كيلو؟ نعم، هذه مسافة سفر. ما حكم حلق شعر القدم؟ نقول مباح، لأن الشعر ثلاثة أنواع: شعر أمر الشرع بإبقائه كشعر اللحية للرجل، وشعر الحاجبين للرجل والمرأة ما يجوز أخذه، وشعر أمر الشرع بأخذه كشعر العانة والإبطين، وشعر مسكوت عنه لم يأمر الشرع بأخذه ولا بإبقائه فهو على الإباحة إن شاء أخذ وإن شاء تركه. هل يجوز الصلاة في غرفة فيها تلفزيون مغلق؟ الجواب نعم، ما دام مغلقا إذن هو لا يشوش، مع التنبيه على مسألة إنكار المنكر، وما نترك في البيت أداة تعرض الحرام أو تفسد في البيت. هذا سؤال من أحد الأخوات، أن السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن أباها رفع عليها دعوة في المحكمة للنفقة، وهي لا تستطيع أن تعطيه وهو مستغني. إذا كان مستغني ولا تستطيعين إعطاء فليس عليك شيء. هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب أو مستحب؟ الجواب مستحب. طيب بالنسبة لأسئلة الإخوة يقول السؤال: ما هي شروط خطيب الجمعة؟ أن يكون ذكرا، فلا يجوز المرأة أن تتولى خطبة الجمعة، خلافا لما يفعله اليوم بعض المغرضين والمنحرفين وأعداء الدين الذين يريدون التلبيس على المسلمين. أن يكون ذكرا عاقلا مميزا مستوطنا في البلد، يعني مسلما طبعا. بالنسبة للأخ الذي سأل عن صفة التيمم، يقول بسم الله ويضرب بكفيه التراب ضربة واحدة على الراجح، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط، وجهه وكفيه. طيب السؤال يقول: النوم على البطن ورد النهي عن ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه فحركه في رجله وقال له: إن هذه ضجعة يبغضها الله، وفي رواية: إنها ضجعة أهل النار، وفي رواية: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. طبعا القصة وردت أيضا عن أبي ذر أنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال: يا جنيدب يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار. فهذه ضجعة مكروهة إلا إذا احتاج، يعني واحد عنده وجع ألم لا يستطيع أن ينام على لا جنبه الأيمن ولا الأيسر ولا على ظهره، أو واحد ما تقصد، يعني هو تقلب في النوم وهو نايم ما يحس بنفسه نام على بطنه. لكن المقتدر القادر أقل شيء الكراهة، مع أن ظاهر الحديث تحريم. فينبغي للمؤمن والمؤمنة ترك هذه الضجعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها، لا حيلة، أحيانا يصير في مغص ما يستطيع الواحد ينام إلا على بطنه. طيب بالنسبة لسؤال أيضا صلاة الفجر في وقت النهي، لا هذه لا بد منها، هذه لا بد منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فيصلي الفجر ولو قام وقت شروق الشمس. شخص أعطى آخر مبلغا من المال لتشغيل نسبة وصار اختلاط في المال وصعب تحديد أرباح كل طرف، أصلا هو نسبة مشاعة، يعني 50% من كل شيء، يعني ما يجوز أن يخص قسما من التجارة لهذا وقسم لهذا، صفقة لهذا وصفقة لهذا، لا. أرباح المضاربة لما نقول نسبة مئوية مشاعة من كل الربح. يقول: اتفق الطرفان على أن يوزع تقديريا بالتقريب، نقول ما دام تراضيا فالحمد لله، ما دام تراضيا فالحمد لله. طيب يقول أيضا السؤال: ما حكم أموال المنشدين؟ نقول: إذا كان هؤلاء المنشدون يقلدون أهل الغناء، الفسقة في أغانيهم وفي أناشيدهم، أو يستعملون كلمات الحب والغرام والعشق والهيام، أو يستعملون مؤثرات تشبه الموسيقى في إنشادهم، فإن عملهم محرم وكسبهم محرم. المنشدون الذين يستعملون ألحان أهل الغناء الفسقة أو كلمات العشق والهيام والغرام، أو يستعملون مؤثرات في الأناشيد تشابه الموسيقى، أجهزة معينة تحول الصوت البشري إلى موسيقي، فإن عملهم محرم وكسبهم محرم. ما هو العبرة الآن بالآلة، العبرة بالنتيجة. إذا قال هذا أصلا صوت كذا، نقول والخمر أصلا كان عنبا، الخمر أصلا كان عنبا، لكن إيش صار عليه، الحالة التي صار عليها هذا. طيب، الآن لو أن جدة أرضعت حفيدها، صار هذا الحفيد ابنا للجد هذا زوجها، لأن اللبن لبنه. طيب، هذا الجد عنده زوجة أخرى أنجب منها بنتا، إيش تكون البنت هذه بالنسبة لهذا المولود الذي رضع، لهذا الذكر الذي رضع؟ ستكون بنت الجد عمة لهذا أصلا، يعني فيه بالرضاع وفيه بالنسب. طيب، لو أن الجد له زوجتان قامت إحداهما بإرضاع حفيدها، ماذا يكون بالنسبة للجد؟ ولدا له، صار ولدا له بالرضاع. إذا كان 5 رضعات فأكثر، صار ولدا له بالرضاع، وصار هذا الولد الحفيد، يعني صار الحفيد هذا أخا لأعمامه، أخا لأعمامه، خلاص، لأن لبن بسبب الجد صار فيه، فصار أخا لأعمامه، وبالتالي خلاص تكون هناك علاقة محرمية مع أولادهم، علاقة محرمية مع أولادهم. فإذا صار هذا الحفيد ابنا بالرضاع للجد، فقد صار أخا لأعمامه، صار أخا لأعمامه بالرضاع. هذه ملاحظة مهمة، أنه قد صار أخا لأعمامه بالرضاع، وبناء على ذلك تبنى النتائج. خلاص الآن، يعني هذا الجد صاحب اللبن صار أبا لهذا الحفيد بالرضاع، بالرضاع. ولو هذا الجد عنده زوجة ثانية وأنجبت أولاد، فإن هؤلاء إخوة له من جهة الأب، لأن صاحب اللبن واحد، صاحب اللبن هذا الجد اللي عنده زوجة أخرى، أولاده من الزوجة الأخرى إخوان لهذا الحفيد من الزوجة الأولى، إخوان بالرضاع، صاروا من جهة، صار صاحب اللبن واحد، صاحب اللبن واحد، اشترك في لبنه، اشترك في لبنه. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا ويختم بالصالحات أعمالنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. أواغب هو